ثم لموالي بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أن المحقق النائمي اعترض على جريان الاستصحاب لإثبات البراءة وعدم المسؤولية بكلا تقريبيه، وقال بأنه لا حاجة إلى هذا الاستصحاب بالبيان المتقدم، أنه نحن إذا كان الأثر مترتب على عدم الحدوث الاستصحاب صحيح، نستصحب عدم الحدوث ونرتب الأثر. أما إذا كان الأثر المطلوب من الاستصحاب وهو التأمين والبراءة من العقاب، هذا الأثر لما كان متأمن على عدم العلم بالحدود، هذا منوط بعدم العلم بالحدود، منوط بالشك بالحدود. فأنت بمجرد الشك في الحدود، بمجرد عدم العلم بحدوث تكليف، أنت في براءة من الأساس بعد، لأنه قاعدة قبح العقاب لا بيان. تقول بمجرد أنه علم ما عندك بالتكليف، إذا أنت في براءة. بعد إذا أنا في براءة، فليش أثبت البراءة مرة ثانية تعبدا عن طريق الاستصحاب؟ هذا تحصيل للحاصل كما قال. هذا كان إشكاله. البحث الآن في الجواب عن هذا الإشكال وأمور أخرى. فالبحث يقع في أمور: الأمر الأول في جواب المصنف عن إشكال المحقق النائم، المقام الثاني في بيان الاعتراضات الواردة على البراءة الشرعية وذكر الاعتراض الأول، المقام الثالث في بيان الاعتراض الثاني الوارد على البراءة الشرعية. إذن البحث في هذه المقامات الثلاثة. أما المقام الأول وهو بيان رد المصنف لاعتراض وإشكال المحقق النائني على جريان الاستصحاب، الجواب هذا. أنت تقول أنه إحنا ما نحتاج إلى هذا الاستصحاب، لأنه الأثر المطلوب من الاستصحاب شو تريد من هذا الاستصحاب غير فيد البراءة؟ أنا أقول لك ليش التعب روحك، البراءة هي حاصلة من الأول. لا، لأن البراءة منوطة بأي شيء، منوطة بعدم العلم بالتكليف. فأنت هو مو عالم التكليف، أنت شاك. فبمجرد أن تشوف، بمجرد أنه علم ما عندك بالتكليف، أنت في براءة بعد، بناء على قاعدة قبح الإقامة بلا بيان. أنت شاك، بيان ما عندك، إذن أنت في براءة. فإذا بعد ليش تثبت البراءة مرة ثانية تعبدا عن طريق الإصحاب؟ لا حاجة إلى هذا، هذا تحصيل الحاصل. المصنف يقول أنه لا، هذا يجاب عنه أولا أنه هذا كلامك صحيح وإشكالك صحيح بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نعم، بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أنا بمجرد أن يكون عندي شك بالتكليف، بمجرد أنه ما أعلم بالتكليف، أنا في براءة. ولكن إحنا ما نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إحنا قلنا إحنا مسلكنا حق الطاعة، بمجرد عدم العلم بالتكليف يعني براءة بناء على حق الطاعة، بناء على حق الطاعة كل تكليف هو يجيبه كما قلنا. إذن هذا أنت تقول أن البراءة حاصلة من الأول، لأن أنت خوشاك بالتكليف، أنت علم بالتكليف ما عندك، إذن البراءة هي حاصلة من الأول. أقول لا، ما حاصلة، وين البراءة حاصلة؟ نعم، بناء على قاعدتك ما القبح العقاب بلا بيان، نعم، بمجرد أنه أنا بيان ما عندي البراءة حاصلة. ولكن هاي مو قاعدتي، يعني أنا ما ألتزم بقاعدة القبح العقاب بلا بيان. إذا بمجرد عدم العلم أنا مو في براءة، بمجرد عدم العلم أنا في براءة، لا أكون أحتار حق الطاعة ويكون أجيبه. فإذا هذا كلامك صحيح بالنسبة على المسلك مالك، وهو قاعدة قبح الإقامة بلا بيان، بمجرد أنه بيان ما عندك وشك عندك أنت في براءة. بس إحنا ما نقول بهذا المسلك، إحنا نقول بمسلك حق الطاعة، بناء على مسلك حق الطاعة بمجرد عدم العلم يعني أنت في براءة؟ لا، ليس كذلك. إذن هنا يفيدنا الاستصحاب، فنستصحب عدم التكليف فنثبت البراءة، يفيدنا الاستصحاب هنا. إذن بناء على حق الطاعة بمجرد الشك في التكليف ما عندنا براءة، كون نجيب ذلك التكليف، لأن بناء على حق الطاعة كل تكليف محتمل كون نجيبه. ولكن ما نجيب ذلك التكليف نثبت البراءة بالاستصحاب، نقول أنا ما كنت مكلف، الآن أشوف مكلف أم لا، استصحب عدم التكليف. إذن الاستصحاب، استصحاب عدم التكليف على رسل استصحاب صحيح وما بكل إشكال. إذن هذا كلامك تقول تحصيل الحاصل وكذا، هذا بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما نحن لا نلتزم بذلك، نلتزم بقاعدة حق الطاعة، وعند الشك حق الطاعة يقول لك كون تجيبه. ليش؟ لأن التكليف محتمل،
بناء على قبح العقاب. نعم يقول لك انت في براءة بس حق الطاعة مو كذلك. اذا شكيت مو معناه مو كل ما تجيبه ونجيبه، ولكن اتمسك بالاستصحاب. الاستصحاب يقول لي لا انت مو مكلف، فاذا الاستصحاب بناء على حق الطاعة لا يفيدنا. هذا اولا. وثانيا حتى مع التسليم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى مع التسليم بهذه القاعدة ما يستلزم تحصيل الحاصل. شلون؟ ليش ما يستلزم؟ باعتبار أنه قاعدة قبح العقاب من البيان تنطيني فرد مقدار من المعذرية، تنطيني فرد مرتبة من التأمين، والاستصحاب ينطيني مرتبة أخرى من التأمين أعلى من تلك المرتبة. شلون؟ باعتبار أنه بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أنا إذا ما أعلم بالتكليف فيقبح للمولى أن يعاقبني، فإذا أنا في براءة. أما بناء على مجيء الاستصحاب يعني مضاف إلى قبح العقاب بلا بيان، استصحب عدم التكليف، هنا أيضا إذا استصحبت عدم التكليف وأثبتت أنه أنا ما مكلف، المولى بعد يصير يعاقبني من باب أولى؟ المكلف ما يصير يعاقب، المولى ما يصير يعاقبني، يعني هنا العقاب بعد أقبح. إذا أثبتت بالاستصحاب أنه أنا ما مكلف، يعني أنا عندي دليل أنه أنا ما مكلف، المولى يصير يعاقبني، فإذا هنا قبح العقاب شديد جدا، العقاب جدا قبيح، المولى أن يعاقبني مع وجود دليل على الترخيص. شنو الدليل؟ دليل الاستصحاب. في الصورة الأولى أنا ما عندي دليل على الترخيص، في الصورة الأولى بمجرد أنه أنا مو عالم بالتكليف إذن أنا في حل. في الصورة الثانية عند جريان الاستصحاب مو فقط ما عندي علم بأنه أكو تكليف لولا، لا عندي علم بأنه ما عندي تكليف. الاستصحاب يقول لي، الاستصحاب يقول لي ما عندك تكليف، إذن إذا أثبتت أنه أنا ما عندي تكليف فهنا العقاب بعد أقبح من المولى، يصير المولى يعاقبني، يقول لي ليش خالفت هذا التكليف مع أنه أجازني بتوسط الاستصحاب، أجازني ارتكاب ومخالفة ذلك التكليف. ليش أنا الاستصحاب يقول لي ما عندك تكليف؟ إذن نرى أن قبح العقاب الحاصل بجريان الاستصحاب أشد وأعلى مرتبة من قبح العقاب الأول. العقاب الأول قبيح بمرتبة ثانية، العقاب الثاني قبيح بمرتبة أعلى. يعني في الصورة الأولى أنا عندي شك، إذا عندي شك الأولى بمجرد أنه أنا عندي شك قبح العقاب بلا بيان، يقول أنت مؤمن، إذا هذا تأمين داني على، يعني تأمين سافل، تأمين على أي حال مو مرتبة عالية، فالنازل أنت مؤمن. بس إذا أجري الاستصحاب بعد تأميني أشد، لأن منا أنا قبح العقاب يقول لي ما عندك تكليف، الاستصحاب يثبت لي شرعا أنه ما عندك تكليف، إذا ما عندي تكليف المولى يصير يعاقبني، العقاب هنا أنا بعد جدا قبيح. إذا ما أريده بالاستصحاب تحصيل هذه المرتبة العليا من قبح العقاب، المراد من قاعدة قبح العقاب بلا بيان تحصيل المرتبة السفلى، بينما الاستصحاب يحصل لي المرتبة العليا. إذا وين تحصيل الحاصل؟ الاستصحاب لا يحصل لي نفس المرتبة اللي كانت في الأول، كان عندي تأمين ولكن تأمين ضعيف، بالاستصحاب راح يصير عندي تأمين قوي. إذا وين تحصيل الحاصل؟ إذا كان الاستصحاب يحصل نفس المرتبة، يعني هم ينطيني نفس ذات التأمين الضعيف، نعم هذا تحصيل الحاصل. بس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تنطيني تأمين ضعيف، بجريان الاستصحاب راح يصير تأمين أقوى. إذن الاستصحاب يفيد مو تحصيل الحاصل، الاستصحاب يحصل لي تلك المرتبة العليا اللي ما كانت موجودة في السابق. إذن جريان الاستصحاب لا مانع منه، جريان الاستصحاب ليس تحصيلا للحاصل، لأن المرتبة العليا ما كانت حاصلة، كان حاصل المرتبة السفلى، بجريان الاستصحاب أثبت أنه ما في تكليف. إذا أثبت أنه ما في تكليف المولى قبيح جدا بعد أن يعاقبني، لأنه أنا ثابت عندي أنه تكليف ما هو. إذا هذا المقام الأول في جواب المصنف عن اعتراض المحقق الناعم. المقام الثاني في بيان الاعتراضات الواردة على دليل البراءة وذكر
الاعتراض الأول. الاعتراض الأول طبعا البحث في هذا يقع في أمرين: الأمر الأول في بيان الاعتراض، الأمر الثاني في الجواب عنه. أما بيان الاعتراض، اعترضوا على جريان البراءة، قالوا أن البراءة لا تجري في الشبهات الحكمية أصلا. ليش لا تجري؟ باعتبار أنه إحنا عندنا علم إجمالي، نحن نعلم إجمالا بأنه هناك تكاليف شرعية منتشرة في ضمن هذه الشبهات. في لحم الأرنب أنا عندي فرد تكليف شرعي على أي حال، في لحم الخنزير مثلا عندي فرد تكليف شرعي، في لحم الغنم مثلا عندي فرد تكليف شرعي، في كلا في مثلا حليب البعير مثلا على أي حال عندي فرد تكليف شرعي. إذن أنا أدري على أي حال في ضمن هذه الشبهات الحكمية فرد تكاليف شرعية موجودة على أي حال، بس ما أدري شنو، بس إجمالا أنا أعلم بوجود واجبات وأحكام شرعية في ضمن هذه الشبهات، منتشرة في ضمن هذه الشبهات، ومع وجود العلم الإجمالي لا يمكن جريان البراءة. هذا الإشكال. أنت إذا تعلم أنه أحد هذين الكأسين خمر وحرام شربه، يجوز أن تجري البراءة؟ تقول أجري البراءة عن الحرمة في هذا الكأس إذا أتناوله، وأجري البراءة عن الحرمة في هذا الكأس وأتناوله، هذا يصير؟ ما يصير. ليش؟ لأن هذا مخالفة قطعية، لأن واحد منهم حتما حرام بعد، واحد منهم خمر. إذا مع وجود العلم الإجمالي لا يمكن جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي، ما يمكن، لأنه أنت تعلم كما قلنا تعلم أحد الكأسين خمر وحرام قطعا، فما يصير تجري البراءة في الطرفين، لأنه هذا معناه ارتكاب كلا الطرفين معناه شربك للخمر عملا، هذه مخالفة قطعية. أنت تعلم أحدهم حرام، شلون ترتكبوا اثنيناتهم؟ إذن في أطراف العلم الإجمالي ما يمكن جريان البراءة، وما نحن فيه من هذا القبيل. إحنا ندري على أي حال أكو أحكام شرعية في ضمن هذه الشبهات، إذا ندري إجمالا بوجود أحكام شرعية شلون تتمسك بالبراءة؟ في لحم الأرنب تتمسك بالبراءة، في ذات تتمسك بالبراءة، في ذات تتمسك بالبراءة. إذا شاور التكاليف الشرعية، إحنا نعلم أكو تكاليف شرعية، إذا ما يمكن مع وجود هذا العلم الإجمالي ما يمكن إذا التمسك بالبراءة. إذا الإشكال والاعتراض على دليل البراءة هو هذا، أنه إحنا عندنا علم إجمالي، لأنه حتما هناك تكاليف منتشرة ضمن هذه الشبهات، في لحم الأرنب، في لحم الكذا، في هذا الشيء، في ذاك الشيء، حتما في كل شيء أكو تكليف. لما كان أكو تكاليف منتشرة أنت شلون تتمسك بالبراءة في كل شيء؟ لا يجوز جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي، كما قلنا تجري البراءة في هذا الكأس وذاك الكأس وتتناول الاثنين هذين شوان الحرمة، وأنت تدري واحد منهم حرام. إذا ما يجوز، ما يجوز جريان البراءة في كل أطراف العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال، يعني أنت إجمالا تعرف واحد منهم حرام، إذا ترتكبهم اثنيناتهم هذا خلاف العلم، خلاف المعلوم بالإجمال وهو الحرمة. إذا ما نحن فيه من هذا القبيل، فإذا قالوا بأنه البراءة ما تجري أصلا. ولكن هذا الأمر الثاني، الآن المصنف يجيب عن هذا الاعتراض، أنه العلم الإجمالي إذا بقي على إجماليته ولم ينحل إلى العلم التفصيلي، نعم هو منجز والتكليف ثابت ويجب الاحتياط وكذا إلى آخره. أما إذا انحل العلم الإجمالي لا مانع من جريان البراءة. شلون؟ مثلا هو هذا الكأس اللي مثلنا الآن، أنت تعلم أنه واحد من هذين خمر وحرام، واحد منهم إذا بقي على إجماله إلى الأخير ما افتهمت أنه ياهو الخمر، قول تجرم عن اثنيناتهم احتياط، ما يصير تجري البراءة. أما إذا افتهمت بعدين أنه هذا هو النجس، فحينئذ هذا العلم الإجمالي بعد ما بقى على إجماليته لا انحل، صار عندك علم تفصيلي أنه هذا خمر هذا نجس. الطرف الثاني شلون؟ الطرف الثاني أنا ما أدري نجس لو مو نجس، الطرف الثاني أنا أجري به البراءة. إذا انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بطرف وشك بدوي في طرف آخر، فيجرى في ذلك الطرف الآخر اللي بشك بدوي تجرى فيه أصالة البراءة. أعلم بأن أحد هذين الكأسين نجس إجمالا،
بعدين افتهمت تفصيلا هذا هو النجس، فإذا صار عندي علم تفصيلي بطرف، الطرف الثاني لا أشك به ابتداء، ما أدري أصل الطرف الثاني نجس لو لا، الطرف الثاني أجري به أصالة البراءة بلا مانع، بعد أجري به أصالة البراءة عن النجاسة، إذن يجوز ارتكاب الطرف الثاني. إذن العلم الإجمالي إذا بقي إجماليا إلى الأخير هو متنجس، يعني يجب الاحتياط، ما يجوز أن ترتكب. أما إذا انحل وافتهمت أن هذا الإناء نجس، لا أنا بعد العلم الإجمالي مو منجس، ما يجب الاحتياط، هذا اللي علمت أنه نجس تجتنبه. الطرف الثاني تشك بعد ما تدري أنه طاهر لو نجس، خب أصالة البراءة في الطرف الثاني، شك بدوي عندك في الطرف الثاني تجري أصالة البراءة فترتكب الطرف الثاني. إذن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا ولا يجوز جريان البراءة في طرفه إذا بقى على الإجمال إلى الأخير. أما إذا انحل وصار عندك علم تفصيلي بطرف وشك بالطرف الآخر، لا نجري في الطرف الآخر البراءة بلا مانع، ما نحن فيه من هذا القبيل. يقول تمام احنا ندري اجمالا بانه اكو تكاليف، ولكن احنا نفحصهم، احنا نفحص ونبحث فنجد هذه التكاليف الخمسة مثلا في ضمن هذه الشبهات ان هكذا تكاليف، فصار عندنا علم تفصيلي بهكذا مقدار من التكاليف، ثم نشوف بانه عندنا تكليف اخر غير هذا، لو ما عندنا ذاك طرف اخر شك بدوي نجري في الطرف اللي بيه شك بدوي نجري براءة بلا مانع. إذا جريان البراءة ما بمانع، جريان البراءة إذا كان العلم الإجمالي على وضع باقي ما يصير، أما إذا انحل ليش ما تجري البراءة؟ العلم الإجمالي شلون ينحل؟ بالبحث، المجتهد يبحث، تمام المجتهد يدري أكو أحكام في ضمن هالشبهات بس يبحث ويطلع الأحكام، فيبقى في شك أنه وراء لأني أكو أحكام أخرى أو ما أكو أحكام أخرى فيتمسك فيه بالبراءة لنفي تلك الأحكام. إذن لا مانع من جريان البراءة في الطرف الآخر، ليش؟ لأن العلم الإجمالي انحل، ومع انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بطرف وشك بدوي بطرف، الطرف الثاني تجري به البراءة بلا مانع. إذن هذا المقام الثاني بأمره. المقام الثالث في بيان الاعتراض الثاني على دليل البراءة، شنو هذا الاعتراض؟ الاعتراض يقول لك انه انت ليش مكلف بدليل البراءة؟ ليش مكلف بهالاخبار اللي تفيد البراءة؟ احنا عندنا اخبار كثيرة جدا تأمرك انه عند الشك كنت تحتاط، شاوين ذيك الاحاديث اللي تقول اخوك دينك فاحتط لدينك، مثلا كل من يعمل بالاحتياط مثلا يخلص من الشبهات يخلص من المحرمات، وهكذا تجي اخبار الاحتياط، اخبار كثيرة جدا ان لم تكن بمقدار احاديث البراءة، اذا مو ازيد من احاديث البراءة فبمقدار احاديث البراءة عليها، فانت ليش تتمسك بالبراءة في المورد المشكوك؟ ليش تتمسك بالبراءة؟ ليش ما تعمل ذيك الاخبار؟ ذيك الاخبار تورك بالاحتياط. اذا الاشكال الثاني انه انت ليش تقول عند الشك في التكليف انا اتمسك بالبراءة؟ خب عند الشك في التكليف اتمسك بالعمل بالاحتياط. تقول ليش اعمل بالاحتياط؟ اقول لك ليش تعمل بالبراءة؟ تقول اعمل بالبراءة لان عندي اخبار. اقول لك وعندك اخبار عن احتياط ايضا، فانت ليش تتمسك باخبار البراءة او ما تتمسك باخبار الاحتياط؟ فاخبار الاحتياط خب معارضة لاخبار البراءة على اي حال، هناك في مقابل اخبار البراءة اخبار ستأتي كثيرة جدا تأمر بالاحتياط، اذا لماذا التمسك بالبراءة مع وجود الاخبار المعارضة؟ اذا دليلين متعارضين، دليل يأمر بالبراءة ودليل يأمر بالاحتياط، فدليلين متعارضين يتساقطان اصلا، فانت ليش تعمل بالبراءة واعمل بالاحتياط؟ شنو السبب؟ ليش تعمل بالبراءة؟ فاذا الاشكال هذا انه مع وجود الادلة المعارضة لدليل البراءة فلماذا تعمل بدليل البراءة؟ الأدلة التي تكون في مقابل دليل البراءة أدلة الاحتياط، وأدلة الاحتياط إما رافعة لموضوع البراءة من الأساس بحيث ما يبقى مجال للبراءة، أو لا أدلة الاحتياط معارضة لأدلة البراءة. شلون؟ يعني تصور تصورين، إما أن نقول بأن أدلة الاحتياط أصلا تنفي موضوع البراءة من الأساس، أصلا بعد براءة ما يمكن التمسك بها، أو نقول أنه لا، أدلة الاحتياط وأخبار الاحتياط تعارض أدلة البراءة، لا تنفي موضوعها من الأساس. شلون؟ أما أن أدلة الاحتياط تنفي موضوع دليل البراءة من الأساس، شلون؟ هالتصوير. وذلك فيما إذا قلنا أن دليل البراءة مجعول للإنسان اللي ليس له بيان لا على التكليف الواقعي ولا عند بيان على وجوب الاحتياط، يعني كل من ما عند بيان على التكليف الواقعي، كل من ما عند بيان على وجوب الاحتياط، هذا يتمسك بالبراءة. إذن إذا قلنا بأن البراءة مجعولة لهكذا إنسان، مجعولة لكل إنسان لم يتم عند البيان لا على الواقع، يعني لا يدري بالواقع ولا يدري بوجوب الاحتياط، هذا يعمل بالبراءة. إذا قلنا البراءة مجعولة لهكذا إنسان، مجعولة لكل من ما عند بيان لا على الواقع ولا على الاحتياط، فواضح أن أخبار الاحتياط تنفي موضوع دليل البراءة. ليش؟ لأن أخبار الاحتياط تقول لك أنا بيان معك، أنا بيان على الاحتياط، لأنه أنت شلون تتمسك بالبراءة إذا ما عندك علم لا بالواقع ولا بالاحتياط؟ دليل الاحتياط يقول لك أنا بيان الاحتياط معك، ومع وجود البيان أنت شلون تتمسك بالبراءة؟ إذن ينتفي موضوع البراءة من الأساس. إذن هذا تقريب إلى أن دليل الاحتياط يكون رافعا لموضوع البراءة من الأساس، يعني موضوع البراءة، البراءة مع المال لها موضوع. ليش؟ لأن موضوع البراءة شنو؟ موضوع البراءة من لم يعلم بالواقع ولم يعلم بوجوب الاحتياط. أدلة الاحتياط تقول لك أنا بيان لوجوب الاحتياط، ومع وجود البيان شلون تتمسك بالبراءة؟ ما يمكن. إذن دليل الاحتياط يكون رافعا من الأساس لدليل البراءة، أو يقال أنه لا، دليل الاحتياط معارض لدليل البراءة، ما يرفع موضوعه، ذاك على موضوعه هذا على موضوعه، موضوعين متعارضين، لا يكون دليل الاحتياط رافعا لموضوع دليل البراءة. وذلك الصورة بالتقريب بأن نقول أن دليل البراءة مجعول في حق كل إنسان ليس لديه علم بالتكليف الواقعي، مو أنه مجعول لكل من ليس لديه علم الواقع ولا علم الاحتياط، لا، دليل البراءة مجعول إلى كل إنسان ما عنده علم بالواقع، هذا دليل البراءة. دليل الاحتياط شو يقول؟ دليل الاحتياط يقول كل إنسان ما عنده علم بالواقع يحتاط. إذن دليل البراءة يقول كل إنسان ما عنده علم بالواقع براءة، دليل الاحتياط بالعكس يقول كل إنسان ما عنده علم بالواقع احتياط. إذن واضح معارضة بينهما، ذاك يقول بالبراءة إذا ما عندك علم، هذا يقول إذا ما عندك علم احتياط. إذن واضح وجود المعارضة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط. إذن إذا كان دليل البراءة مجعول للإنسان اللي ما عنده علم بالواقع فقط، مو ما عنده علم بالتكليف الواقعي وما عنده علم بالاحتياط حتى يصير رفع الموضوع، لا، دليل البراءة مجعول لكل من لم يتم عنده البيان على الواقع، بيان على التكليف الواقعي ما عنده، إذن هو في براءة. دليل البراءة إذن هكذا يقول لسانه، أنه كل من ما عنده بيان على الواقع فهو في براءة. دليل الاحتياط يخالفه تماما، يقول كل من ما عنده علم بالواقع عليه بالاحتياط، إذن ذاك يقول عليه بالبراءة، هذا يقول عليه بالاحتياط، إذن دليلين متعارضين. ومع وجود الدليلين المتعارضين أنت ليش تأخذ بأحد الطرفين؟ أنت ليش تأخذ بدليل البراءة فتقول عند الشك أنا أعمل بالبراءة، وليش مو عند الشك ما تعمل بالاحتياط؟ شنو السبب؟ إذن هذا الإشكال الثاني. وهذا الاعتراض غير صحيح، يعني اعتراض المحقق النائني على جريان الاستصحاب غير صحيح لعدة اعتبارين، عدة اعتبارات يبقى منها اعتبارين، منها الإشكال شنو؟ الإشكال هذا المحقق النائن يقول انه هذا عبث، ماكو حاجه الى الاستصحاب. ليش عبث؟ لانه الاثر، الاثر شنو هو اللي يفيده من الاستصحاب؟ التامين. فانا اقول لك التامين حاصل، انت ليش تجري الاستصحاب؟ غير عندك شيء تقول انا ما ادري مكلف لولا. فانا اقول لك بمجرد الشك في التكليف هو انت في براءه، اذا ليش تجري الاستصحاب؟ عمل عبث هذا، تحصيل حاصل. ولكن يجاب بجوابين. اولا اننا ننكر قاعده قبح العقابه لا بيان، هذا اعتراضك مبني على قاعده قبح العقابه لا بيان. تقول بمجرد الشيء قاعده قبح العقاب تقول لي انت في براءه، فليش اعمل بالاستصحاب؟ انا اقول لك انا ما اعمل بقاعده قبح العقابه لا بيان، انا انكر هذا بمجرد الشك، انا مو في براءه. من قال لك في براءه؟ اذا الاستصحاب يفيدني بالاستصحاب، بل اثبت البراءه. ليش؟ انا ما عندي براءه من الاول. منها اننا ننكر قاعده قبح العقاب بلا بيان، فالاثر المطلوب من الاستصحاب شنو هو الاثر؟ التامين. هذا الاثر لا يكفي فيه مجرد الشك وعدم العلم. مجرد عدم العلم بالتكليف بناء على حق الطاعه يعني انت في براءه؟ لا، مو في براءه. زين، ما اثبت البراءه بالاستصحاب، اذا الاستصحاب يفيدني على القاعده. فالاثر المطلوب لا يكفي فيه، اذا الاثر المطلوب من الاستصحاب لا يكفي فيه اذا مجرد عدم العلم. مجرد عدم العلم معناه انا في براءه؟ ليس كذلك، كما هو واضح من مثل حق الطاعه. اذا بناء على حق الطاعه افرض انا شاك في التكليف، انا مو في براءه، اذا انا ما عندي براءه من الاول. من اجب البراءه اذا؟ من الاستصحاب. اذا الاستصحاب يفيدني تحصيل حاصل الموقف اصلا، لان البراءه ما حاصله من الاول. ومنها، هذا الجواب الاول. الجواب الثاني، ومنها انه فرضا لو امنا بقاعده قبح العقاب بلا بيان، مع ذلك ايضا تحصيل حاصل ما عندنا. ومنها انه حتى اذا امنا بقاعده قبح العقاب بلا بيان، فلا شك انه تحصيل حاصل ما يصير. ليش؟ لانه بقاعده قبح العقاب بلا بيان انا احصل فرد درجه من التامين، مضافا الى الاستصحاب انا احصل درجه اعلى من التامين. اذا الاستصحاب ما يحصل الحاصل، بالاستصحاب احصل فالدرجه اعلى. اذا كان الاستصحاب يحصل لي نفس الدرجه اللي كانت، هذا تحصيل الحاصل. بس الاستصحاب يحصل لي درجه عاليه، وما كان حاصل درجه سافله. اذا وين تحصيل الحاصل؟ ومنها انه حتى اذا امنا بقاعده قبح العقاب بلا بيان، فلا شك في ان قبح العقاب على مخالفه تكليف مشكوك لم يصل إذن الشارع فيه. أنا شوك ما أدري لحم الأرنب حرام لولا قاعدة قبح العقاب تأمني، بس إذا أجيب الاستصحاب لحم الأرنب ما كان حرام، بالاستصحاب أثبت أنه الآن هم حرام والشارع مرخصني. مع وجود الترخيص الشرعي هل يعقل للشارع بعد أن يعاقبني؟ إذا مسلم العقاب هنا أنا بعد جدا قبيح، لأن هو مرخصني. هسه في الصورة الأولى أنا استصحاب ما عندي، مجرد أنه أنا شاك الشارع ما أذن لي، لو ما أذن لو ما أذن أكو لو ما أكو أذن، أصلا الشارع ما مبين، الشارع قايل أنت ما تدري إذا أنت في براءة. بس هنا أنا عندما أجري الاستصحاب لا راح يصير عندي علم أنه أنا ما مكلف، ومع وجود العلم أنه أنا ما مكلف يمكن للشارع أن يعاقبني؟ إذا يعاقبني أنا بعد جدا قبيح، أقبح من الصورة الأولى. فلا شك في أن قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك مثل هذا لحم الأرنب بناء على قبح العقاب بلا بيان ترتكبه، فهنا يصير المولى يعاقبك، العقاب قبيح. يقول ليش خالف التكليف؟ يا تكليف أنا في براءة، المولى قبيح لأن يعاقبني. إذا مضافا إلى ذلك أثبتت بالاستصحاب أنه هذا حلال، لا أنا المولى بعد جدا قبيح أن يعاقبني، لأن عندي دليل يرخصني البراءة بعد، ذاك أضرب من هذا يعني. دليل الاستصحاب عندي اضرب من البراءه بعد، دليل الاستصحاب يقول لي اصلا تكليف ما عندك، واذا ما عندي تكليف ارتكب بعد المولى شلون يعني؟ درجه ضعيفه بدرجه اقل من تكليف المشكوك قد بين او بين اذن الشارع في مخالفته. الشارع هنا بناء على الاستصحاب انطاني اذن في مخالفة هذا التكليف، يعني حرمة بعد ما عندك، اذا انطاني اذن بالاستصحاب انطاني اذن، اذا يصير ان يعاقبني؟ هناك بعد اذن تعبدي ما عندي، هنا اذن تعبدي من الشارع بالتناول، ومع وجود هذا الاذن
العقاب هنا أنا بعد جدا قبيح أقبح من ذلك.
إذن والمطلوب بالاستصحاب إثبات وتحقيق هذه الدرجة العليا من قبح العقاب، هذه الدرجة العليا من المعذرية والتأمين. هالدرجة ما كانت حاصلة من الأول، اللي كان حاصل من الأول درجة ضعيفة من قبح العقاب من التأمين، هسه درجة قوية من التأمين. إذن وين تحصيل الحاصل؟ وما هو ثابت في السابق بمجرد الشك، الدرجة الدنيا، الدرجة الأدنى من قبح العقاب من التأمين، فليس هناك تحصين للحاصل. هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان الاعتراضات على أدلة المراءة وبيان الاعتراض الأول، ويوجد هناك اعتراضان رئيسيان على أدلة البراءة المتقدمة. الاعتراض الأول إن هذه الأدلة، أدلة البراءة، إنما تشمل حالة الشك البدوي لا الشك اللي في العلم الإجمالي. إذا أنت شاك ابتداء ما تدري هذا نجس لا مو نجس، مثلا حرام لا مو حرام، ما تدري أنه هذا الكأس لا حرام لا مو حرام، أصالة البراءة تجري. ليش؟ أنا شك ابتدائي عندك. أما إذا تدري أنه أحد هالين الكأسين خمر، فما يجوز أن تجري البراءة في كلا الطرفين، لأن عندك علم إجمالي. البراءة إذن وين تصير؟ في الشبهات البدوية، يعني ابتداءً ما تدري التدخين حرام لو حرام، أصالة البراءة، لأن علم إجمالي ما عندك. أما إذا عندك علم إجمالي بأنه لو هذا حرام لو هذا حرام، ما يمكن أن نتمسك بالبراءة، ليس المخالفة قطعية، ما يمكن. إن هذه الأدلة، أدلة البراءة، إنما تشمل، إنما تكون في حالة الشك البدوي، ما تدري التدخين حرام لو لا البراءة، ما تدري لحم الأرنب حرام أم لا، شك ابتداء، علم إجمالي ما عندك، حرام لو لا البراءة. أما إذا عندك علم إجمالي فما يمكن التمسك بالبراءة. ما نحن فيه من هذا القبيل، احنا عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف منتشرة في ضمن هذه الشبهات الموجودة. إذا عندك علم إجمالي بوجود تكاليف، شلون تتمسك بالبراءة لنفي تلك التكاليف؟ ما يمكن. إن هذه الأدلة إنما تشمل حالة الشك البدوي ولا تشمل حالة الشك المقترن بعلم إجمالي. أما إذا كان شكك مقرون بالعلم الإجمالي، أنت تعلم إجمالاً لو هذا حرام لو ذاك حرام، إذا شكك أكو في مورد العلم الإجمالي، في مورد العلم الإجمالي ما يمكن جريان البراءة. كما تقدم في الحلقة السابقة، والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل، الشبهة الحكمية ليش الشبهة ليش الشبهة ليش الشبهة، يعلم بوجود تكاليف ضمن هالشبهات مسلمة، يوجد لديه علم إجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشرة في ضمن تلك الشبهات، فلا يمكنه إجراء البراءة لنفي تلك التكاليف. شلون أعمل بالبراءة؟ فأنا أدري أكو تكاليف، شلون أنفيها؟ ما معقول هذا خلاف العلم. مع وجود العلم بالتكاليف أنت تنفي التكاليف بالبراءة، ما يمكن. فلا يمكنه إجراء أصل البراءة في أي شبهة من تلك الشبهات، لأن أنا أدري أكو تكاليف، ومع وجود العلم بالتكليف شلون تعمل بالبراءة؟ والجواب إن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا، صحيح إحنا نعلم بوجود علم إجمالي في ضمن هالشبهات، بس هذا العلم الإجمالي منحل. إذا انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بطرف وشك بدوي بطرف آخر، في ذلك الطرف الآخر نجري البراءة بلا مانع. العلم الإجمالي بعد لا يكون منجزا، يعني الطرف الثاني ماكو مانع نرتكبه. والجواب إن العلم الإجمالي المذكور وإن كان ثابتا، صحيح أن عندنا علم إجمالي ولكنه منحل. شلون؟ لأن الفقيه، الفقيه شنو شغل الفقيه؟ هو يتبع هذا، يتبع الأحكام الموجودة في ضمن هذه الشبهات، فيتوصل إلى تكاليف معينة في مقدار معين من التكاليف، يشك أنه أكو في شبهات أخرى فرد أحكام مفعلة ولا، يتمسك في ذاك الطرف، يتمسك بالبراءة، لأن الفقيه من خلال استنباطه وتتبعه يتواجد لديه علم تفصيلي بعدد محدد من التكاليف لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي، يعلم إجمالا بوجود تكاليف ضمن هذه الشبهات، ثم فحص عن تلك الشبهات فوجد أحكامها، يشك أكو تكاليف أخرى لو ماكو، ويجري البراءة في ذاك الطرف معه. لا يقل عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجمالي في البداية، ومن هنا العلم الإجمالي راح ينحل، ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بضرر وهو هذه التكاليف، وشك يشك غير هذا بعد هم أكو تكليف لولا شك ابتدائي يعمل بالبراءة. ومن هنا يتحول علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بالتكاليف في هذه المواقع، وشك بدوي في التكليف في سائر المواقع. ما أدري بعد أكو تكاليف أخرى في المواقع الأخرى، لو ماكو أعمل بالبراءة. وقد تقدم في حلقة سابقة أن العلم الإجمالي إذا انحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بطلت منجزيته، بعد ما يكون منجز، بعد ما يجب الاحتياط، لا هذا الطرف اللي علمت تفصيلا أنه نجز أجتنبه، الطرف الثاني ما أدري نجز لو لا أصالت البراءة، بطلت منجزيته وجرت الأصول المؤمنة. الأصل المؤمن هو أصل براءة، وجرت الأصول المؤمنة خارج نطاق العلم التفصيلي. في هذا اللي عندي علم تفصيلي بعد ما أجري البراءة، علم تفصيلي عندي بالنجاسة أجري براءة عن النجاسة وما له معنى. الطرف الثاني اللي هو خارج نطاق هذا العلم التفصيلي، أنا شاك فيه ابتداء أجري بأصالة البراءة. هذا المقام الثاني بأمره بالاعتراض وجواب الاعتراض. المقام الثالث في بيان الاعتراض الثاني الوارد على أدلة البراءة، والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة معارضة بأدلة شرعية وروايات تدل على وجوب الاحتياط. وهذه الروايات اللي راح تجي، طبعا روايات الاحتياط راح تجي، وهذه الروايات روايات الاحتياط إما رافعة لموضوع البراءة من الأساس، يعني دليل البراءة بعد ما إلى معنى أصلا، وإما أن أدلة الاحتياط مكافئة ومعارضة لأدلة البراءة، وإما مكافئة ومساوية ومعارضة لأدلة البراءة. وذلك أن هذه الروايات روايات الاحتياط بيان لوجوب الاحتياط، روايات الاحتياط وما تنطيك الواقع، روايات الاحتياط تقول لك إذا ما تدري احتاط، روايات الاحتياط هذا حكم ظاهري مو أنه تنطيك الواقع، يعني واقع الأمر شنو هو الاحتياط، واقع الأمر أنه هذا لو حلال لو حرام بحث، هذا واقع الأمر. ولكن الشارع قال لي أنه في الأمور المشكوكة احتاط، إذا هذا حكم ظاهري، إذا روايات الاحتياط ما تنطيك التكليف الواقعي، حكم ظاهري إذا ما تدري بالواقع فاحتاط. وذلك أن هذه الروايات روايات الاحتياط بيان لوجوب الاحتياط، وليست هي بيان للواقع، وليست بيانا للتكليف الواقع المشكوك. الآن يبين أنه شلون دليل البراءة دليل الاحتياط قد يكون رافعا لدليل البراءة من الأساس، وقد يكون معارضا. يبين هذا، يقرب هذا. الآن يبين أنه كيف أن دليل البراءة دليل الاحتياط يكون رافعا لموضوع دليل البراءة من الأساس. بأي تقريب؟ بهذا التقريب. فدليل البراءة إن كان معنى هذا، فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا على وجوب الاحتياط، فأدلة الاحتياط رافعة للبراءة. ليش؟ لأن دليل البراءة شو يقول لك؟ دليل البراءة يقول لك كل من ما عنده بيان على الواقع وكل من ما عنده بيان على الاحتياط هذا يعمل بالبراءة. زين، دليل الاحتياط يقول لك أنا بيان على الاحتياط، ومع وجود البيان أنت ذو بيان، فشلون تتمسك بالبراءة بعد؟ ما إلى معنى أصلاً. فدليل البراءة إن كانت البراءة فيه مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان لا على التكليف الواقعي ولا عند بيان على وجوب الاحتياط، كانت تلك الروايات روايات الاحتياط رافعة لموضوع البراءة من الأساس. بعد البراءة ما إلى معنى، البراءة تقول إذا واحد ما عنده بيان دليل الاحتياط يقول لك أنا بيان بعد، ومع وجود البيان تتمسك بالبراءة فما إلى معنى. كانت تلك الروايات روايات الاحتياط رافعة لموضوع البراءة المجعولة فيه باعتبارها، باعتبار أن أدلة الاحتياط بيان لوجوب الاحتياط. إذن عندك بيان، إذا عندك بيان البراءة للي ما عنده بيان، أنت عندك بيان، ومع وجود البيان لا يمكن التمسك بالبراءة، إذن موضوع البراءة يطير. موضوع إذا ما عندك بيان، دليل الاحتياط يقول لك أنا بيان معك، ومع وجود البيان لا يمكن التمسك، يطير موضوع البراءة من الأساس. أما التقريب الثاني أنه شلون تكون البراءة معارضة ومكافئة ومساوية
لدليل البراءة.
شلون؟
وإن كانت البراءة في دليلها مجعولة بهالصورة، يعني دليل البراءة مو يقول كل من ما عنده بيان على الواقع، كل من ما عنده بيان على الاحتياط، لا، دليل البراءة نقول أنه مجعول لهكذا إنسان، دليل البراءة مجعول لكل إنسان ما عنده علم بالواقع فقط. فكل إنسان ما عنده علم بالواقع يتمسك بالبراءة. زين، أدلة الاحتياط وهي مو بيان للواقع، دليل الاحتياط شو يقول؟ دليل الاحتياط يقول كل من ما عنده علم بالواقع يعمل بالاحتياط، واضح التعارض. ذاك يقول أنت ما عندك علم بالواقع اعمل بالبراءة، هذا يقول إذا ما عندك علم بالواقع اعمل بالاحتياط. تكافؤ الدليلين وتعارضهما. وإن كانت البراءة دليل البراءة مجعول في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعي، كل من شاك بالتكليف الواقعي، كل من ما عنده علم بالحكم الواقعي هذا براءة. دليل الاحتياط يعارضه، دليل الاحتياط خلافه تماما، دليل الاحتياط يقول كل من ما عنده علم بالحكم الواقعي يحتاط. فروايات الاحتياط هنا بناء على هذا لا ترفع موضوع دليل البراءة، موضوعين مختلفين ولكنها تعارضها. ذاك يقول كل من ما عنده علم براءة، هذا يقول كل من ما عنده علم احتياط. ومع وجود التعارض انت ليش تتمسك بدليل البراءة؟ ومع التعارض بين البراءة والاحتياط لا يمكن، إذن لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة. والحمد لله.